بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أكثر من دور؟ تابعون؟
نعم.
هذا مقدار. من دور ماذا يقتضي؟
يقتضي الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك.
طيب. ولمعناه ويرادفه أسماء تذكر منها
سنة
تطور
نافلة
نافلة
مستحبة
نعم الفضيلة الأكرم. النفل مع الواجب إما أن يتميز وإما أن لا يتميز. مثال ما يتميز خليل، يعني نفل يتميز عن الواجب
مثل الزكاة والصدقة.
الزكاة والصدقة، الزكاة تميز عن الصدقة النافلة، وكذلك صلاة الفريضة تميز عن نافلة الصلاة. فحكم النفل في هذه الحال أنه يثاب عليها ثواب النافلة، يثاب عليها ثواب النافلة. وإذا كان غير متميز، إذا كان غير متميز مثاله أولا
مثاله الإطالة في الركوع،
عن الطمأنينة
في الركوع وزيادة الأذكار
أو السجود نعم.
فعلى قول المصنف أن هذا يثاب عليه ثواب الواجب.
نقل عن القاضي أنه سماه واجبا، وفسر معنى تسميته واجبا بأنه يثاب عليه ثواب الواجب لعدم التميز. وهذا فيه نظر، والصواب أن الواجب يثاب عليه ثواب الواجب، والمستحب الذي فيه يعني ماذا بارك الله فيكم لا عقاب على تركه يثاب عليه ثواب المستحب. وأيهما خير وأفضل، الإتيان بالواجب أو الإتيان بالمستحب؟ والدليل
حديث
أبي هريرة، الدليل حديث أبي هريرة القدسي الذي فيه الذي فيه أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما هي أو ماذا يقتضي المحرم أو المحظور؟ ماذا يقتضي؟ طيب، يعني أقصد من حيث التعريف التي تقدمت معنا
هو ما يستحق
الثمر،
هو ما يعاقب فاعله،
ما يعاقب فاعله
ويستحق تارك الصلاة،
ويستحق تارك يعني أداء
المحرم،
هو ما يعاقب فاعله، يعاقب فاعله جزما،
هو ما يستحق فاعله العقاب.
طيب، يعني ما توعد على فعله بالعقاب. ويثاب تاركه امتثالا. الأشياء بالنسبة إلى إطلاق الوجوب والحرمة عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهي إما أن تكون متحدة في كذا أو كذا أو كذا. عندما تفضل، إما أن تكون يعني متحدة في جنس واحد أو في نوع واحد أو بالعين أو بالعين. الأشياء المتحدة تحت جنس واحد أو التي يضمها جنس واحد، هل يمتنع أن يكون بعضها حلالا وبعضها حراما؟
ها؟
لا يمتنع. مثال ذلك عند من؟ عندك يا عبد الله؟ الحيوان. بعضها حلال بعضها حرام. وما كانت يعني ما كان الاتحاد فيها بالنوع؟ الاتحاد فيها بالنوع
عند النوع مثل الحمار.
مثل الحمار كله من نوع يعني نوعه واحد وبعضه حلال وبعضه حرام. والسجود السجود مسماه واحد والسجود لله واجب على ما أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده من الصلوات ونحوها ومنه المستحب. والسجود لغير الله سبحانه وتعالى محرم. فهنا يصح أن يكون بعضه جائزا وبعضه حراما. وما كان متحدا بالعين أمين بالعين أو الشخص يعني هل يصلح أن يطلق عليه بأنه واجب وبأنه حرام في نفس الوقت؟ لا يصح. مثال ذلك أن تقول مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي حراما حلال أو زيد من الناس إيش نقول أكله حرام؟
لا أو هذه
المسجلة
حرام
حلال. هذا يقتضي التناقض لأنه وصفها بماذا؟ بالحلية فيه إذن وإباحة ووصفها بالحرمة فيه منع من التصرف ويحصل التناقض في ذلك. ومثل المصنف على مذهب الحنابلة بماذا؟ بالصلاة في الدار المغصوبة. في الدار المغصوبة ما أطول الكلام حول هذه المسألة صلاة في الدار المغصوبة. فذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والظاهرية إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أم باطلة عند من تفضل؟ الإمام أحمد في أصح الروايتين والظاهرية هل الصلاة في الدار المغصوبة عندهم صحيحة أم باطلة؟ هم يقولون باطلة والجمهور يقولون بصحتها وما هو وجه بطلانها عند الإمام أحمد على هذه الرواية المذكورة؟ قالوا هي شيء واحد بالعين فلا يصح أن نقول هي حرام ونقول أيضا هي واجبة. هي واجبة وهي حرام لأنها من القسم الثالث الذي هو الاتحاد بالعين. فلا يصح أن نصفها بأنها واجبة وأن نصفها بأنها حرام في وقت واحد وفي صلاة واحدة بعينها. وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا إن الشخص إذا كان في أرض مغصوبة فإنه يشغل حيزا من الفراغ. هذا الشغل أو الشغل الذي شغله في ذلك المكان هو آثم فيه وهو حرام عليه. وذلك القيام الذي به شغل ذلك المكان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف نقول عنه بأن قيامك الآن واجب وبأن قيامك في هذا المكان محرم وركوعك بأن ركوعك واجب وبأن يعني شغلة هذا الحيز حرام؟ فقالوا هنا من هذا النوع الذي هو بالعين. وهذا فيه نظر والذي يصحح الصلاة في الأرض المغصوبة يقسم النهي إلى إما أن يكون راجعا إلى ماذا فضل إلى ذاته أو إلى صفته أو إلى شيء خارج عنه فما كان راجعا إلى ذاته فإنه يضاد وجوبه. يعني ما يمكن أبدا إذا كان النهي عائدا إلى ذاته هذا الشيء أن يكون واجبا في حالة من الحالات لأن هذا يلزم عليه التناقض. وما كان عائدا إلى صفته مثل الصلاة حال السكر فإن الأمر بالصلاة مشروع في الأمر بالصلاة مطلقا ولكن منهي عنها لوصف السكر الذي قام بذلك المصلي أو لوصف الحيض الذي تلبست به تلك المرأة. فهنا خلاف في هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية الذي يعود فيها أو التي يعود فيها النهي إلى صفته، أبو حنيفة يعبر عنها بأنها من ماذا؟ بأنها فاسدة. يقول هذه يعني ما كان من ذلك فهو عندي فاسد، وما كان من الأول فهو عندي باطل، فهو يفرق بين الفاسد والباطل، والجمهور لا يفرقون. ويعني بالفاسد أنه يعني يصح، أنه يصح لكن يعني بشروط في تفاصيل ذكرت. فإذا باع درهمين بدرهم فإنه يقول البيع صحيح ولكن يرجع الدرهم الزائد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي حديث بلال. وعند الشافعية وعند الحنابلة أنه من القسم الأول. وإذا عاد إلى شيء خارج عنه، إلى شيء خارج عنه، فهذا ما حكمه؟ إذا عاد إلى شيء خارج عنه هذا ما حكمه؟ أنه صحيح مع إثمه على تلبس ذلك الشيء المنهي عنه. كان ينهى عن لبس الحرير وهو يلبس الحرير وماذا؟ ويقوم يصلي. وهم يفرقون، الحنابلة يفرقون في مثل هذا، كذلك أيضا بعض الشافعية يقولون إذا كان الذي الحرير الذي لبسه قبعة فهذا آثم مع صحة صلاته، وإذا كان سترا للعورة فصلاته باطلة. ولكن الصحيح في ذلك كله والله أعلم أن الجهة منفكة وأن صلاته صحيحة وعليه إثم ذلك التلبس بالنهي الآخر، لأنه أمر مطلق بالصلاة ونهي مطلق عن لبس الحرير، فصادف أن اجتمعت الصورتان في قضية واحدة في مسألة واحدة فتكون الجهة مفكة، فيكون المصلي جامعا بين القربة والمكروه. يقول صحيحة، يقول صحيحة، فهذا ليس بصحيح. وكذلك ماذا بارك الله فيك، حتى يعني الصلاة في يوم العيد والصلاة في الأمور التي ورد في النهي عنها لذاتها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، قال لو أوقعها فإنه يعني ثاب عليها. وله تفاصيل يعني مسألة القضاء يقول ثاب عليها وهي الصحيحة، ومسألة لو نذر أن يصوم يوم العيد أو غير ذلك، له تفاريع في هذه. فالشاهد أن مذهبه في مثل هذه فيه نظر. وهذا الذي ذكر في الدرس الماضي، ووعدنا في الدرس الماضي أيضا كان نعطي كلام ونأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني تفصيل ابن رجب في هذه المسألة. طيب أظن أن السائل قد اتضح له شيء من ذلك لأننا راجعنا الدرس. أخي يقول أشكل عليه النفل والزيادة على الواجب، يعني الواجب هو الذي أمر به الشارع أمرا ملزما، والنفل ما كان وراء ذلك أمر به الشارع ولكن لا على وجه الإلزام، ويكون يعني زائدا الزيادة على الواجب، بمعنى أنك إذا أتيت بالواجب ثم بعد ذلك تقربت بأصل ذلك المشروع فيكون هذا التقرب بأصل ذلك المشروع الذي لم تلزم به يكون نفلا، كما لو صليت الظهر أربعا ثم قمت وصليت ركعتين ثم قمت أيضا وصليت قبلها مثلا صليت أربع ركعات أو ركعتين، يكون هذا من الزيادة على الواجب. الواجب عليك أربع، فإذا زدت على ذلك بالطريقة المشروعة فيكون ذلك نفلا. والنهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه فهذا تقدم أيضا، لا يصح أن يكون النهي عائدا إلى ذات الشيء ثم يكون مأمورا به، كالنهي عن الزنا فإنه عائد إلى ذاته على هذا المعنى الذي ذكروه. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل حول هذا نذكر بعضه إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا قول الأخ في مسألة وهي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل المتابعة فقط، الأصحاب تقدم في الدرس الماضي، وأيضا اقرأ كلام صاحب تيسير الوصول، فإذا اتضح لك شيء وإلا إن شاء الله نتناقش فيه. طيب، قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه للحديث الخامس من أحاديث جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا، شرح 50 حديث معروف عند الإخوة، ذكر هناك مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ وهذه المسألة أيضا تعود إلينا في باب النهي، وترجع إلينا في باب النهي، ولكن نحن الآن نقدم بها، فانتبهوا. قسم الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كما ذكرنا لإخواننا في المخطط الذي رسمناه على السبورة، وضاق علي الوقت أن أرسم مثله، فالذي ما عنده هذا التقسيم ينتبه ثم ينقله من أخيه إذا أحب. فقسم أو يرجع هو إلى الكتاب ولماذا يختصره على ما شاء. قسم المنهيات إلى قسمين: إما أن يكون النهي في العبادات، وإما أن يكون النهي في ماذا؟ في المعاملات. النهي إما أن يكون في العبادات، وإما أن يكون في ماذا؟ في المعاملات. هذا واضح أو لا؟ النهي عن صوم يوم العيد هذا في العبادات أو في المعاملات؟ في العبادات. والنهي مثلا عن ماذا بارك الله فيك؟ عن بيع الغرر، هذا في المعاملات. ثم العبادات، قال إما أن يتقرب المسلم مثلا بما هو خارج عن حكم الله بالكلية، يتقرب إلى الله بما هو خارج عن حكم الله بالكلية، كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الصوفية تتقرب إلى الله بماذا؟ بالرقص والأغاني والموالد، فهذا خارج عن حكم الله بالكلية، فما حكمه؟ حكمه أنه مردود لحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإما أن يتقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، نهي عن هذه العبادة بخصوصها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، عيد الفطر وعيد ماذا؟ عيد الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. فإذا قام شخص وصام هذا اليوم، هذا الآن هذه العبادة نهي عنها بخصوصها، فقام ذلك المسلم وتقرب إلى الله بعبادة نهي عنها بخصوصها. قال الصحيح أيضا رده، الصحيح رده أن هذه العبادة أيضا مردودة للحديث، منه الصلاة وقت النهي، يقوم يصلي ركعتين لغير سبب في وقت النهي وهو عالم بالنهي، ويقول أنا أعلم النهي ولكن أنا أقول هذه عبادة وهذه طاعة. فالصحيح أن هذا الفعل مردود للحديث، ويمكن أيضا أن يضف في ذلك أيضا مثل ذلك أيضا الصلاة إلى القبور أو على القبور، فإنها مردودة لأنه نهي عنها بماذا؟ بخصوصها. والقسم الثالث أن يتقرب بما أصله مشروع وقربه، ويدخل فيه ما ليس بمشروع أو يخل فيه بالمشروع. أن يتقرب بما أصله مشروعا وقربه، كالصلاة أصلها مشروعا وقربه، الصوم أصله مشروعا وقربه، ولكنه يدخل فيه ما ليس بمشروع أو يخل فيه بالمشروع. إذن هذه ثلاثة أقسام: القسم الأول يتقرب بما هو خارج عن حكم الله فهذا مردود، القسم الثاني أن يتقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها فهذا أيضا مردود على الصحيح، والقسم الثالث أن يتقرب بما أصله مشروع ولكنه يدخل فيه ما ليس بمشروع أو يخل فيه بالمشروع. وهذا قال ابن رجب لا يطلق القول فيه بقبول أو رد، لا يطلق القول فيه بقبول ولا رد هذا القسم، وإنما فيه تفصيل، وإنما فيه تفصيل. فهذا الذي يتقرب فيه بما أصله مشروع وقربة، إما أن يكون إخلالا أن يخل بالمشروع، وإما أن يبدل شيئا بشيء في ذلك الذي أصله مشروع، وإما أن يدخل يعني يزيد في ذلك المشروع شيئا. فإذا هي ثلاثة أقسام: إخلال وإدال وإدخال، هذه ثلاثة، إخلال وإدال وإدخال. الإخلال مثال ذلك يا إخوان، لو أخلنا شخص بالطهارة، أخلنا شخص بالطهارة وتقرب إلى الله بصلاة لا طهارة فيها، ما حكم هذه الصلاة؟ هذه باطلة ومردودة. لماذا؟ لأنه حصل فيها الإخلال بذلك المشروع الذي شرعه الله وشرع له شروطا وأسبابا. فإذا الإخلال إما أن يوجب بطلان العبادة كمثل من صلى بغير طهارة، وإما أن لا يوجب إخلال هذه العبادة كمثل من صلى في بيته مع قدرته على حضور الجماعة، أذن المؤذن لصلاة وهو قادر على حضور الجماعة ولكنه صلى في بيته متعمدا، أخل بالمشروع أو لم يخل؟ لم يخل، يعني أخل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالركوع مع الراكعين، وهذا صلى في بيته لغير عذر، فهذا الإخلال الذي حصل منه لا يوجب بطلان عبادته، وإنما صلاته صحيحة مع إثمه على ترك الجماعة على الصحيح، مع إثمه على ترك الجماعة على الصحيح. فإذا هي صلاة يسقط بها الطلب ويأثم لتركه الجماعة. فإذا الإخلال إما أن يكون مبطلا للعبادة أو لا يكون مبطلا للعبادة. وهنا الموضع الذي يحتاج إلى تحرير من الباحث للمسائل، هذا هو الموضع. ما هو تقسيم؟ هل هذه العبادة التي تطرقها والتي أخل بها ذلك المكلف هل تدخل في الإبطال أو تدخل في عدم الإبطال، ما يجب الإبطال أو يجب عدم الإبطال؟ هنا يعني مربط الفرس، يحتاج إلى تحرير المقام في هذه النقطة بعينها، ويقع النزاع في هذه النقطة بعينها، هل تبطل بهذا أو لا تبطل، فتتضارب ربما أقوام العلماء في مثل ذلك. وقد مثلنا الآن، ولو أخل بالركوع والسجود والطمأنينة تبطل عبادته أو لا؟ تبطل لحديث المسيء في صلاته. وهذا القسم الأول الذي هو الإخلال. والإبدال يبدل ما هو مأمور به بمنهيا عنه، يبدل ما هو مأمور به بمنهيا عنه. كمثلا هو مأمور بستر العورة، مأمور بستر العورة، وستر العورة مأمور به بأن يكون بثوب حلال، فإذا ستر عورته بثوب محرم وهو مأمور بالوضوء بماء مباح، فإذا توضأ بماء مغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة، هذه الآن هذه المسألة وقع أيضا فيها خلاف. والصحيح وهو الذي رجحه ابن رجب ورجحه شيخ الإسلام أن هذه الصورة أو هذا الذي هو يبدل فيه ما هو مأمور به بمنهي عنه في مثل هذه الحالة والأمثلة التي ذكرت، وكذلك أن يذبح بآلة محرمة، يأخذ يغتصب سكينا من بعض الناس ويذبح به ذبيحته أو يحج بمال محرم، هذه الآن في قول الجمهور أنه يسقط بها الطلب مع الإثم، أنه يسقط بها الطلب بمعنى لا يمر بإعادة تلك الصلاة التي صلاها وهو ساتر بثوب محرم أو متوضئ بماء مغصوب أو مصل في بقعة مغصوبة، أنه يسقط الطلب فلا يمر بإعادة تلك الصلاة وهو آثم لغصبه. وكذلك لو ذبح بآلة محرمة ما نقول هذا الذبح وهذه الذبيحة حرام، لا، وإنما هي حلال. وماذا بارك الله فيكم، ويأثم على الاغتصاب. وقال شيخ الإسلام فيما سنقرأه إن شاء الله في مثل هذه الحالة أنه إذا أراد أن يتخلص من الإثم الذي حصل فيه فيعطي صاحب الوضوء أجرة ذاك المال الذي أخذه، وهو يعطي صاحب السكين أجرة ذبحه بسكينه، ويعطي صاحب الدار والأرض أجرة بقائه فيه، ويكون بذلك قد تخلص مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، والقسم الثالث والأخير إدخال، يعني يزيد في العبادة، يزيد في العبادة، لأن هذا الذي نفرع عليه هو ما يتقرب بما أصله مشروع ويدخل فيه ما ليس بمشروع. فهذا الإدخال والزيادة أنه أما الزيادة فلا يثاب عليها وهي مردودة، الزيادة التي زادها على المشروع لا يثاب عليها وهي مردودة، ولكن هل تبطل العبادة بهذه الزيادة أو لا تبطل؟ على قسمين باختلاف العبادات. فمثلا لو جاء شخص وصلى الظهر خمسا ماذا نقول له؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة، باطلة في قول عامة أهل العلم أن صلاته باطلة. ولو جاء شخص وماذا بارك الله فيكم وتوضأ أربعا أربعا، قال عامة أهل العلم وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، عرفتم الآن؟ فأهل العلم تختلف أنظارهم في هذه الزيادة، هل هذه الزيادة تبطل العبادة أو لا تبطلها؟ وهذا أيضا هو الذي يحتاج إلى تحرير نظر وإلى الاستعانة بأفهام أهل العلم عليه. فمن زاد خمس ركعة في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء فإن صلاته أو الفجر فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد إذا زادها متعمدا. ومن زاد توضأ أربعا أربعا متعمدا كذلك فوضوءه لا يبطل وهو متعد، وهو متعد لحدود الله وآثم على هذه الزيادة إن قصد بها تعمدها وقصد مخالفة يعني الشرع وبين له، فهو آثم على هذه الزيادة وزيادته مردودة غير مقبولة. قال النووي في المجموع قال فرع إذا زاد على الثلاث يعني في الوضوء فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحتى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، وهذا خطأ ظاهر. فأكثر أهل العلم وأن وضوءه لا يبطل، وإنما ماذا بارك الله فيكم هو يأثم لتعده حد الله سبحانه وتعالى. هذا في قسم العبادات. فإذا نلخصها سريعا في قسم العبادات، أن يتقرب بما ليس بما هو خارج عن حكم الله بالكلية، فما حكمه؟ مردود. وأن يتقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كذلك صحيح رده. وأن يتقرب بما أصله مشروع وقربه ويدخل فيه ما ليس المشروع أو يخل فيه بالمشروع، الإخلاء بحسبه والإدخال بحسبه، لا يطلق القول فيه بقبول ولا رد. وإذا أبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه فإنه أيضا يسقط من الطلب على قول الجمهور مع إثمه. هذا في قسم العبادات. وفي قسم المعاملات، في قسم المعاملات قسمها ابن رجب عليه رحمة الله إلى تغيير الأوضاع الشرعية. يغير الأوضاع الشرعية، ما هو حكم الزاني البكر يا أخوان؟ الزاني البكر ما حكمه؟ أنه يجلد مئة جلدة. فلو جاء شخص وقال أنا ما أحب أن يجلد ولدي أو ما أحب أن يجلد، فسأبتدي من ذلك بمئة شاه أو سأبتدي من ذلك بعشرة آلاف ريال، ما حكم هذا؟ مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاه والوليدة رد، يعني مردودة عليك. فهذا تغيير للأوضاع الشرعية في قصة العفيف، فهذا تغيير للأوضاع الشرعية وهو مردود، وهو مردود. وإذا كان في هذه المعاملة عقد أو منهي عنه من غير تغيير، ما حصل فيه تغيير الأوضاع الشرعية ولكنه نهي عنه، قال شيخ ابن رجب عليه رحمة الله وكذلك أيضا قال ابن رجب والأقرب في هذا القسم التفصيل، التفصيل. وقال شيخ الإسلام والتحقيق في هذا كذا وكذا. فعبارة ابن رجب أنه قال والأقرب في هذا القسم التفصيل، وعبارة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 29 صفحة 285 المسألة كانت فيما قبلها وفيما بعدها. قال والأقرب في هذا القسم التفصيل إذا كان النهي عنه لحق الله فإنه فاسد لا يفيد الملك ولا ترتب الآثار عليه، وإذا كان النهي عنه لحق الآدمي لظلم حصل على ذلك الآدمي فإن الخيار فيه لمن؟ للآدمي. أنتم لا تسافروا، الذي يريد أن يقيل اخبرني، انتبهوا. وصلنا انتهينا، بقي معنا هذا فقط المعاملتين. طيب الأقرب قال في هذا القسم التفصيل أنه إذا كان النهي فيه لحق الله فإنه يكون فاسدا، وإذا كان النهي عائدا لحق يتعلق بالآدمي، فإن النهي فيه ماذا؟ فإنه الخيار لمن؟ ذلك الآدمي، إن شاء أسقط حقه وأمضى ذلك العقد والمعاملة، وإن شاء لن يسقط حقه ولن ماذا وفسخ ذلك العقد وفسخ تلك المعاملة. أمثلة على ذلك. ثم أيضا ما هو الضابط الذي يكون فيه الحق الله، وما هو الضابط أن يكون فيه الحق المخلوقين؟ الضابط في ذلك أن ما كان فيه الحق لله سبحانه وتعالى لا يسقط برضا المتبايعين، لا يسقط برضا المتبايعين. مثلا نأتي بعقد ربا بين يعني شخصان وحصل بينهما عقد ربا، هذا منهي عنه أو ليس بمنهي عنه؟ منهي عنه. فيقول ذاك خلاص أنا رضيت، ذاك يقول أنا رضيت، يسقط يعني هل هذا الآن الرضا معتبر من هذين؟ غير معتبر. ما هو الدليل؟ الدليل حديث بلال لما باع مدين بماذا يا إخوان؟ بمزد، البائع قبل والمشتري قبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ برده، أمره برده ورجاعه. فهذا دليل ضابط حق الله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين، لا يسقط برضا المتعاقدين. فما كان كذلك فإن النهي عنه يقتضي الفساد ولا يفيد الملك ولا تترتب الآثار عليه. وما كان النهي فيه الحق الآدمي، كما مثلا لو جاء إلى السوق ورأى شاة مصراة يعني ما اللبن محبوس فيها، فظن أن هذا لبنها الذي تدره كل يوم، فأخذها إلى البيت، فماذا حلب ذلك اللبن، فإذا البائع قد غش المشتري، الحق فيه لمن هنا؟ المشتري. إن شاء قبل بذلك وقال خير إن شاء الله سامحه الله، وإن شاء أعادها وأعاد معها صاع من ماذا؟ من تمر، وأعاد معها صاع من تمر. فهنا الحق فيه لمن؟ المشتري. كذلك الذي يتلقى السلع في قبل أن تصل إلى الأسواق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار، لأنه إذا تلقاه وباعه بسعر ناقص أضر بالبائع. فإذا وصل سيده السوق وراء الأسعار وكذا فهو بالخيار، إذا أمضى ورضي بما حصل له من نقص في المبيعات، وإن شاء فسخ البيع. قال شيخ الإسلام هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها للمظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. مثل كذلك أيضا في باب النكاح، كان ينكح الرجل يعني من يلي أمرها بشخص لا ترضاه، لمن الخير الآن؟ للمرأة. إن شاءت أن تمضي نكاحها وليها فلها ذلك، وإن شاءت أن ترده فلها ذلك، لأن الظلم يتعلق عليها، كما في الحديث قالت ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآبائي أمر، أو كما جاء في الحديث. فالحاصل من ذلك هذا التفصيل هو أقرب من التفصيل أو أقرب من الكلام الذي ربما غاب عن فهم كثير من الإخوة. الأصل يا إخوان في النهي أنه للفساد، هذا هو الأصل، ولكن هذه التفاصيل تضبط، هذه التفاصيل تضبط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ننظر بعض العبارات المفيدة في هذا من كلام شيخ الإسلام، نأخذ مقتطفات فقط. قال رحمه الله تعالى في المجلد 29 صفحة 281، وأطال النفس في هذه المسألة إلى صفحة 293 أو 292. قال في الذي نريده، قال والصحابة والتابعون وسائر الأئمة كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، بمجرد النهي كانوا يحتجون على فساد العقود، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم الآية. قال وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين، كانوا يستدلون على فساده بماذا؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك تحريم نكاح المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها وقبل أن تنكح زوجا غيره فإن هذا الطلاق فإن هذا النكاح فاسد لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالشاهد أن عمل الأئمة أنهم يستدلون على فساد المعاملات بماذا؟ بمجرد النهي، بمجرد النهي. ومما ذكره أيضا قال لكن من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحدهما للآخر كبيع المصراة والمعيب وسرقة الشلاع والنجش قال ونحو ذلك. ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال بل جعلها غير لازمة والخيرة فيها إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها فإن الحق في ذلك له. والشارع لم ينهى عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش بل هذا إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد إلى آخره. وقال أيضا والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا بل لحق الإنسان بحيث لو علم المشتري أن السلعة أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز. ومما قال هنا قال وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بآلة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود مغصوب كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه. فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله فأعطاه كر الدار وثمن الحطب وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح. ومما قال أيضا وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة ولا يعاقب كعقوبة من لم يصلي بل يعاقب على قدر ذنبه. ومما قاله أيضا في هذا الموضع في تقسيمهم أن النهي يعود إلى ذاته وأن النهي يعود إلى أصله وأنه يعود إلى خارج عنه قال وهذا الذي قالوه لا حقيقة له، لا حقيقة له معنى أنه غير مضبوط ما وبين عدم ضبطه. فقال الذي قلتم فيه إن النهي عائد فيه إلى ذاته قال ليس هناك شيء ينهى عنه لذاته فقط وإنما الشيء الله سبحانه وتعالى لا ينهى إلا لحكمة وهذا هو يكون النهي عن هذا الشيء يعني مصالح تتعلق بالعبادة ذكر أشياء من نحو ذلك. ثم قال وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير لهم في الشرع. فالحاصل أن الكلام هذا يحتاج من الطالب متى وجد وقتا أن يقرأ ويتمعن فيه فهو كلام نفيس، كلام نفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد حرر المسألة تحريرا بالغا. وكذلك أيضا كلام ابن رجب هذه قراءة هذين الموضعين لهذين الإمامين وما أشبههما خير بكثير من أن من النظر إلى تلك التقاسيم التي قسموها فإنهم لم يستطيعوا أن يضبطوها بضابط لا يخرج عنه شيء. فمثلا ربما مسألة واحدة بعض الشافعية يقولون فيه هذا الشيء عائد إلى شيء خارج عنه والحنابلة يقولون إلى شيء ماذا لوصفه هذا الوصف أو يقول إلى ذاته أو نحو ذلك فيتضاربون في هذه التقاسيم التي حدثوها وأتوا بها. طيب نقرأ المكروه لأن الكلام عليه قليل. قال ومكروه هو ضد المندوب. قال ومكروه وهذا هو الحكم الخامس من أحكام من الأحكام التكليفية. قال ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. قال يعني إذا تركته فإنك تثاب عليه وإذا فعلته فإنك لا عقاب على فعله. قال بالقيود المتقدمة في مسألة الانتكال وعدم الانتكال قال كالمنهي عنه نهي تنزيه، كالمنهي عنه نهي تنزيه. ويطلق المكروه يا إخوان من حيث هذا الإطلاق هو اصطلاح من؟ هو اصطلاح الفقهاء واصطلاح المتأخرين من الفقهاء وكذلك أيضا اصطلاح الأصوليين. المكروه ما هذه حقيقته وإلا ربما ذكر أو قد يذكر الشيء المكروه يذكر الشيء المكروه ويراد التحريم فإن الكراهة يقسمونها إلى كراهة التحريم وإلى كراهة التنزيه. وكراهة التحريم يطلقها الأئمة المتقدمون كأحمد والشافعي ومالك يقول أنا أكره هذا الأمر ويكون هذا الأمر في مذهبه حراما، فالمراد بالكراهة كراهة التحريم، واشتهرت الكراهة عند المتأخرين على كراهة التنزيه. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر من المحرمات التي حرمها على عباده في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال: كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طيب، في غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن المكروه يطلق ويراد به المحرم، ولكن هذا الصلاح خاص، فينبغي أن ينظر في قول ذلك الإمام الذي جاء بكلمة مكروه، هل هو من المتقدمين أو من أصحاب الاصطلاح الأخير؟ نعم، بحسبه، فإن المكروه لفظ مشترك، المكروه الذي مكره تنزيه مكروه من حيث اللغة، والمكروه المحرم مكروه أيضا من حيث اللغة. إيه، فهو بحسبه يحتاج إلى نظر في القرائن وإلى نظر في أدلة أخرى تعين المراد بذلك الحكم، هل هو الكراهة التحريمية أو كراهة التنزيه في بعض المواضع تكون لذلك، في بعضها تكون للآخر بحسب ماذا أن القرائن التي تستفد بذلك اللفظ، لأنه لفظ مشترك يا أخوان. كذلك أيضا المستحب، الواجب مستحب أو ما هو مستحب؟ الواجب مستحب، يحبه الله، ولكن الفصل فيه أن ذلك مستحب وملزم به الذي هو الواجب، وأن مندوب مستحب من غير إلزام. وكذلك هنا المكروه الذي هو حرام مكروه ويستحق أو يترتب على تركه على فعله العقاب، والمكروه كراهة تنزيه مكروه ولا يستحق ولا يكون فاعله معاقبا. قال: ومباح، إذن المكروه هو الرابع، نقلت الخامس، ومباح وهو الخامس من أقسام التكليفية. قال: والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بحكمه أو تركه ثواب ولا عقاب، يقال فيه مباح ويقال فيه الجائز ويقال فيه الحلال، كل هذه ألفاظ مترادفة لهذا الذي ذكره، وبين أن معناه ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. قال الشيخ ابن عثيمين في أصول من علم الأصول، أين أصحاب الأصول؟ ماذا قال؟ عندك يا أخي. قال: لذاته. ماذا أراد بكلمة لذاته؟ يعني قوله ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب لذاته. أبا عبد الله، بقطع النظر عما تعلق به من أشياء، يعني صيرته واجبا أو صيرته حراما أو صيرته حلالا. فمثلا ما حكم السير في الطريق؟ ما حكم السير في الطريق؟ مباح. السير في الطريق مباح. فإذا كان لك دار في مكان وله ثلاث طرق أو له طريقان، ليس لذلك الدار إلا طريقان، ما حكم السير في هذه الطريقة أو في هذه الطريق؟ مباح، لك أن تسير في هذه ولك أن تسير في هذه. فإذا كانت إحداهما على قبور، ها، صار المشي في تلك الطريق التي هي على قبور حراما. لماذا؟ هل هو لأن المشي حرام أو شيء آخر خارج عنه؟ شيء آخر خارج، وهو أنك إذا مشيت في هذه الطريق ماذا تطار على القبور، والوضع على القبور حرام، ونحن ذلك من الأمثلة الكثيرة، وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى بذلك، الشيخ ابن عثيمين في كتابه وفي شرحه لكتابه. فإذا قوله ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب هذا لذاته، أما الشيء خارج عنه فربما تعلق به يعني به ما يصيره واجبا، مثلا كان يتعلق به صفة صيره واجبا، مثل الأكل في حد ذاته لا حكم له، أو يقال مثلا مباح أن يأكل الإنسان ما أحله الله له، فإذا أكل بالشمال صار هذا الأكل ماذا يا إخوان؟ حرما. فإذا أكل باليمين كان واجبا، يعني لماذا الأكل باليمين لازم والأكل بالشمال منهي عنه؟ وانظروا أمثلة الشيخ في ذلك الكتاب. فإذا بهذا نكون قد انتهينا من الأقسام التكليفية الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وبقيت مسألة نطرقها إن شاء الله في الدرس القادم تتعلق بالمباح في الأعيان المنتفع بها، ما حكمها قبل الشرع وبعد الشرع، إن شاء الله نطرقها ونبحث في الأحكام الوضعية غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
بالنسبة للمسرة لا ماء مستقر ويرجع معها أكل.